بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، بداية أسأل الله لي ولكم الصلاح والهداية في الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم في آخر هذا المجلس ممن ينادى عليهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروم. اللهم آمين. أحييكم بأن الله سبحانه وتعالى اختاركم لتستمعوا إلى مثل هذه الدروس، فغيركم يلهو على المقاهي وعلى مواقع التواصل وملهيات الدنيا كثيرة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هل هذه الآية ينادى بها على الذين ابتعدوا عن الطريق؟ لا، بل هم الذين ثبتوا على الطريق وخافوا من الزيغ بعد الهداية، لأن طبيعة المهتدي يكون أشد خوفا من أن يزيغ أو تذل قدمه بعد ثبوتها، بل ويخشى على نفسه سوء الخاتمة وأن يكون مآله في الأخير إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولقول ربنا أيضا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هم الذين يزنون ويسرقون؟ قال لها: لا والله يا بنت الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل الله منهم، لذلك لا يأمن من الوقوع في الشرك أو الزيغ إلا جاهل، ولا يخلص المسلم من ذلك الزيغ إلا بالعلم، لأن الله أرسل رسوله وبعث الأنبياء والمرسلين قبله بأن يأمروا الناس بالتوحيد ويحذروهم من الشرك. فالمسلم اليوم اعتمد على أنه يقول لا إله إلا الله، وهذا يدخله الجنة، وهذا ليس صحيح، لأن لابد للمسلم من بيان عملي يفعله مع الله عز وجل حتى يتبين له صدق إيمانه، ويتذوق بها المسلم حلاوة هذا الدين في قلبه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني المرء يقدم مراد الله ومراد رسوله أو محبوبات الله ومحبوبات رسوله مثل مجالس العلم مثلا على كل شيء، لأنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فالرسول يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لذلك هنيئا لكم، مثل هذه الدروس أفضل من غيركم ممن لهتهم الدنيا ولهتهم أحوالهم، وعندها لا يأمن المؤمن على نفسه جانب الله عز وجل. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس للقلوب سرورا ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ولا يمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواء. يعني لو أنا يحبب إلي النت سأتركه، يحبب إلي مجالس الناس أتركها، يحبب إلي حتى السعي على الرزق، كل شيء. بما إن هذا هو المحبوب لله، فعلى المرء أن يقدم محبوبات الله ومحبوبات رسوله على محبوبات نفسه. وهذا جاء في قول ربنا: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك قال ابن القيم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، فقيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. فبالله عليكم، الذين يلهون كيف يعرفون الله عز وجل؟ فهنيئا لكم أن تجلسوا مثل هذه المجالس التي يباهي الله بها أصحابها الملائكة، فأسأل الله أن يجازيكم بها خيرا، وأن يجعلها في موازين حسناتكم بعد عمر مديد على طاعته. وموضوعنا اليوم: بحول الله وقوته، عن السفر أو حكم السفر أو حكم زيارة القبور أو حكم شد الرحال لزيارة القبور. بداية أود أن أقول لكم: لا بد للواحد فينا أن يعرف الشرك كما يعرف التوحيد، حتى لا يقع في الشرك وهو لا يدري، خاصة أن الله سبحانه وتعالى قال: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فقال ابن عباس والنخعي وأبي هريرة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن وهذا إجماع من أهل التأويل أن الحسنة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال ابن تيمية رحمه الله المشهور عن السلف أن الحسنة لا إله إلا الله والسيئة هي الشرك. لذلك لابد أن نتعلم التوحيد جيدا وأن نتعلم ناقض التوحيد ألا وهو الشرك مخافة أن نقع في شيء من الشرك فيبطل الله لنا الأعمال. لذلك لما أنزل الله قوله تعالى والذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تظنون، يعني الواحد حيقع في أي مخالفة يظلم بها نفسه أي ذنب، ولا يوجد أحد معصوم أصلا، فخافوا بوقوعهم في أي ذنب لا يدخلون الجنة، وأن هذا ينافي التوحيد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون، أي المعاصي أي الكبائر، أما سمعتم إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فظلم النفس لا يكون إلا بالشرك، وإذا تلبس المسلم بشيء من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة فلا ينفع منه أي عمل صالح ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. لذلك علينا أن نتعلم إيماننا وأن نعرف التوحيد وأن نعرف الشرك مخافة أن يدركنا شيء منه. لذلك كان يقول حذيفة رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله يسألونه عن الخير وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، والحديث أيضا في الفتن. لذلك لو أردنا أن نتكلم عن زيارة القبور أو السفر لزيارة قبور الصالحين، بداية قبل أن نتكلم عن زيارة قبور الصالحين، أجمع العلماء على أنه لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا الصوفية الآن وبعض الأشاعرة إلا من رحم الله عز وجل يجوزون السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قبور الأولياء والصالحين بحجة التماس البركة، وفي قبر النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا أحاديث ضعيفة من باب أنهم يزورون أو يجوزون الذهاب إلى قبر النبي وغيره من الأنبياء والصالحين. فقالوا في الحديث الضعيف: من حج ولم يزرني فقد جفاني. حتى خرج بعض شيوخ المغرب على أنه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الحج، وهذا لا يجوز. فإذا كانت زيارة قبر النبي أو شد الرحل لزيارة قبر النبي لا يجوز، فهذا من باب أولى. وأخذوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. لا تشد الرحال أي لا يسافر إليها بقصد العبادة والصلاة فيها. والرحال جمع رحل، وهو للبعير كالسرج والفرس، وهو شده كناية عن السفر. يعني واحد عند ناقة عند فرس فيشد لها السرج ويهيئه ويأخذ من الطعام والشراب على أنه يبيت النية لشد الرحل. فالرسول نهى عن ذلك فقال: لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فسد النبي صلى الله عليه وسلم كل باب يوصل إلى الشرك، وقد حمى التوحيد عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. ونقول هنا: بحول الله وقوته، والمنع هنا من شد الرحال إلى المشاهد والقبور وعامة المساجد والأماكن المعظمة سوى المساجد الثلاثة التي جاءت في الحديث، لا يلزم عليه تحريم السفر إلى الأمور العادية، مثلا السفر لمعرض الكتاب أو للتجارة أو لطلب العلم أو لشد الرحال لأجل فائدة شرعية، يتعلم عند عالم أو طلب العلم أو الدعوة إلى الله أو نحو ذلك من كل هذه الطاعات الصالحة، فليس في ذلك حرمة بل تشد لها الرحال. أما القصد من شد الرحل المحرم الذي أقصده، يقصد بذلك تعظيم المكان لذاته، يحرم أو يقصد بالتعظيم لذات المكان أو للتعبد فيها تعظيما لشأنها وتشريفا لها. فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد، وهو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطور، فلقيه أبو بصرة أو فلقيه بصرة ابن أبي بصيرة الغفاري، فقال له: من أين جئت؟ فقال أبو هريرة: من الطور. قال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث عند النسائي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع قال: لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أحدنا أن يسافر إلى قبره عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره بل ينهى عن ذلك. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما نقول لا يجوز شد الرحل لأي مسجد مثل مسجد الحسين مثلا أو الرفاعي أو البدوي أو الجيلاني، هذا لا يجوز، لأن شد الرحل هنا للتعظيم والصلاة في المسجد بنية التعبد إلى الله عز وجل. طيب حنفترض مثلا أنا ماشي ولقيت مسجد من هذه المساجد، أصلي ولا لا أصلي؟ صلي. طب بعض الناس حيقول فيها قبر، لو عايز تصلي، لأن لو القبر واخد جانب بعيد القبلة أو مصور عليه بعيد المسجد فلا بأس. واحد يقول وقع في نفسي ريبة عايز أصلي برا المسجد، صلي. المهم القضية ليست في الصلاة الآن، القضية عدم شد الرحل لأي قبر من القبور. إذا كان شد الرحل لقبر النبي لا يجوز، فغيره من باب أولى. واستندوا إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وقد ذكرته لكم الآن. طيب يطلع علينا بقى بعض الناس يقول لك يعني بلاش أسافر لمعرض الكتاب، لا يا أخويا سافر. بلاش أسافر لطلب علم شرعي من على شيخ، لا سافر. بلاش أسافر لزيارة أبي اللي موجود في المكان الفلاني في بلد غير بلدي، لا سافر، هذا بر. هل يجوز إن أنا أذهب لزيارة أخي أو أختي في بلد أخرى وشد الرحل؟ يجوز. القصد هنا للتعبد وللتعظيم في هذه الأماكن. أما الذهاب لزيارة القرابة هذه صلة رحم، شد الرحل لطلب العلم جائز وهذا فرض، طلب العلم فريضة. إننا أذهب إلى مكان أشتري منه كتب فلا بأس، أذهب لزيارة صديق لي لا بأس، وهذا كله جائز. عشان مش يطلعوا بقى يحرموا يقولوا أيوة بيعملوا، طب ما لما بنشد الرحال للأماكن دي مش حرام ليه؟ ماشي. لذلك ذهب رجلا، والحديث عند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة، ذهب رجلا ليزور أخا له في الله، فأرسل الله على مدرجته ملك فقال له إلى أين تذهب، يعني ربنا بعث له ملك على صورة بشر، فقال له أين تذهب، فقال لزيارة أخا لي في الله. قال وما الذي يعني الله ما أخرجك إلا ذلك، يعني ما خرجت إلا أنك تزور فقط، يعني ليس له لك مصلحة عند تقضيها له أو تقضيها لك. قال والله ما خرجت إلا لزيارة أخا لي في الله أو غير أنني أحبه في الله. فقال له اعلم أنني ملك من السماء وأن الله يحبك بقدر محبتك لأخيك. فشد الرحال لأمور الدنيا كلها فلا بأس، أما شد الرحل للتعبد زي ما بيحصل مثلا بعض الناس يروح جاب سيارة وأكل وشرب وكذا ويذهب إلى الليلة الكبيرة في البدوي، هذا لا يجوز. يذهب ليتعبد الله في الحسين، لا يجوز. كل هذا من أجل التعبد والتعظيم، لا يجوز. فالرسول هنا يريد أن يسد باب الشرك على
المسلم حتى لا يعظم أصحاب هذه القبور فيطلب منها المدد أو يستعان بها أو يستغاث بأهلها أو يذبح عند هذه القبور أو النذر إليها. تمام؟ طيب، هل هذا كلامنا نحن؟ عشان بعض الناس مش يطلع يقول أيوة دي السلفيين حرموا علينا زيارة القبور وحرموا علينا كذا، هذا لا يجوز، انتظر إلى آخر الكلام. الذي قال بعدم الجواز لزيارة قبور الأنبياء أو غيرهم فهو قول الإمام مالك وجمهور أصحابه، وجاء هذا في فتح الباري، وقول بعض الشافعية، وجاء هذا في شرح النووي على مسلم، ورواية عند الحنابلة في كتاب كشف القناع أو كشف القناع، وفي واختارها أيضا ابن عقيل في كتاب الفروع لابن مفلح، واختارها ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى، وقال بها ابن بطة في الإبانة، وابن الأثير في جامع الأصول، وابن عبد الهادي وابن القيم في إعلام الموقعين، والصنعاني في سبل السلام، وابن باز في مجموع فتاوى ابن باز، وابن عثيمين في مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين. فهذا فيه إجماع عند أهل العلم. فعندما يأتي إلينا بقى أناس ويقولون يجوز أن نذهب إلى قبور الصالحين ونلتمس من عندها البركة ونطلب منها المدد، لا يجوز. وبالجملة يعني عشان نقول خلاصة هذا الكلام، تنازع العلماء في شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، أرجو منكم الانتباه، فالجمهور على المنع، يعني هنا إجماع الجمهور إنه لا يجوز، وطائفة من علماء المتأخرين يعني الحاليين اللي هم معانا الآن كده وعايشين معانا وبتاع، على الجواز. فاستحباب شد الرحال إلى القبور والمشاهد والتقرب بها إلى الله كما ظنه السبكي وغيره قول مبتدع مخالف للإجماع قبله، واحتجوا بأحاديث ضعيفة كثيرة، منها من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، ونحوها الأحاديث التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه البتة، بل هي ما بين الحديث الضعيف والموضوع أو كلها ضعيفة كما قد بين عللها علماء الحديث وشيخ الإسلام وغيرهم، وكثير منها لا يدل على محل النزاع أصلا، إذ ليس فيه إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره شيخ الإسلام ولا غيره من العلماء، لأنه في سائر القبور مخالف للأحاديث وخرق الإجماع. يبقى إذن هنا حكم شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين لا يجوز وهو محرم. أما من اعتقد أن شد الرحل لهذا النبي أو الولي ينفعه أو يضره فقد دخل في الشرك الأكبر. لذلك قبل أن أنهي هذا الدرس أقول لكم، هل بعض هنا بعض الناس يطلع يقول لنا هل بيحرموا علينا زيارة القبور؟ لا، لا يجوز، احنا لا نحرم زيارة القبور، بل زيارة القبور على نوعين، نوع مشروع ونوع محرم. النوع المشروع وهي الزيارة الشرعية يقصد بها السلام على الأموات، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب لأهل البقيع ويستغفر لهم. والصلاة على الجنائز أيضا يجوز، إن الواحد يصلي الجنازة على القبر بشرط عدم شد الرحال. يعني لو واحد ماشي في جنازة وفتته صلاة الجنازة في المسجد يصلي على القبر، يجوز له أن يصلي على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة في المسجد. طيب، يبقى لو أنا حذهب لزيارة القبر من باب العظة ومن باب تذكر الآخرة فلا بأس في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يبقى لو أنا حخرج لزيارة القبر من باب أتذكر الآخرة وأنصح نفسي بالذين ماتوا والسعيد من وعظ بغيره ومثل هذه الأشياء، أو زيارة أبا لي قد مات أو أم لي قد ماتت، فلا بأس في ذلك، وهي زيارة مشروعة وصاحبها يؤجر على ذلك. طيب، هنا سؤال قبل أن نقول الزيارة الغير مشروعة: هل يجوز للنساء زيارة المقابر؟ هنا الأمر على أمرين: الأمر الأول عند أحمد محرم، لا تذهب المرأة لزيارة القبور البتة، من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. والحديث صحيح، ولكن فهموا منه زيارة النساء. ولكن ما عليه أهل السنة بجواز ذهاب النساء إلى القبور والزيارة، هذا فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة عند قبر تبكي على ميت لها وما نهاها. وكانت عائشة تقول: يا رسول الله، لو ذهبت إلى المقابر ماذا أقول؟ وبالتالي هذه كلها أحاديث صحيحة تجوز ذهاب النساء إلى المقابر للعظة والعبرة، ولكن بشروط: ألا تخرج في يوم بدعة، يعني يوم خميس اللي الناس بتروح لخاصة، يوم بدعة زي الخميس أو الخميس الصغير أو الخميس الكبير أو أول رجب أو أول عيد ولا أول رمضان، كل هذا لا يجوز، هذا الأمر الأول. ولا تذهب إلا بمحرم لها، يعني ما تمشيش لروحها كده، لابد لها من محرم يمشي معها. ولا تخرج متطيبة فيجد الناس ريحها. والأمر الرابع: إن ذهبت إلى القبور لا تقول إلا خيرا وتتذكر أمر الآخرة. إذا خرجت بهذه الشروط فلا بأس بزيارة النساء للمقابر. أما إن كانت المرأة حتذهب لحالها أو متعطرة أو في يوم بدعة أو تذهب إلى القبر فتضرب الخد أو تشق جيب، هذا لا يجوز. طيب، يبقى دي اسمها الزيارة الشرعية التي يؤجر صاحبها، وهي حلال بإجماع أهل العلم. طب الزيارة الشركية التي توقع الإنسان في الشرك، أو الزيارة البدعية، هي على ثلاثة أنواع: النوع الأول وهو محرم، وهو من يسأل الميت حاجة، وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، وهذا شرك. الأمر الثاني من يسأل الله تعالى بالميت كمن يقول أتوسل إليك بنبيك أو بحق الشيخ فلان، وهذا من البدع المحدثة ولا يصل إلى الشرك الأكبر، فهو لا يخرج عن الإسلام كما يخرج القسم الأول. أما الثالث من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، وهذا من المنكرات بالإجماع. يبقى إذن عندنا هنا زيارة للقبور زيارة شرعية، وعندنا زيارة شركية أو بدعية، كمن يسأل الميت حاجة وهؤلاء مثل عباد الأصنام، وهذا شرك أكبر. من يسأل الله تعالى بالميت كمن يتوسل ويقول أتوسل إليك بنبيك أو بحق الشيخ فلان، هذا بدعة محدثة. أو من يظن أن القبور يستجاب عندها أفضل من المسجد. لذلك لو أراد أحد يقول أنا أريد أن أدعي لأبي في البيت، يجوز؟ يجوز. طب أنا عاوز أدعو لأبي وأنا في بلد تاني وأبي مدفون في بلد أخرى، يجوز؟ يجوز. طب هل أنا عايز أذهب إلى زيارة قبر أبي وأدعو له وأستغفر الله له وأتذكر الموت؟ يجوز. طيب هنا أمر آخر، لو ذهب هذا الرجل من باب تعظيم القبور وأنه لا يستجاب الدعاء إلا عندها، فهذا لا يجوز، وهذا من المنكرات كما قلت لكم. إذن هنا لو سألتكم سؤال الآن، هل يجوز شد الرحال لقبور الصالحين؟ هذا بإجماع أهل العلم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز. يخرج علينا بقى حد يقول لك يجوز انك تذهب لقبر الحسين وتطلب منه المدد؟ لا يجوز. يجوز انك تذهب للرفاعي ولا الجيلاني ولا البدوي في الليلة الكبيرة؟ لا يجوز. فلا تستمعوا إلى أي أحد، وإذا تكلم أحد فاعرضوا قوله على الكتاب والسنة. وأنا ما قلت لكم بعدم الجواز إلا من سنة رسول الله وإجماع أهل العلم، وهذا ما عليه جمهور العلماء غير بعض المتأخرين الذين خرجوا على القنوات الفضائية فيقولون بجواز المدد والاستعانة والاستغاثة وكل هذه الأمور عند قبور الصالحين. فعلينا أن ننتبه، لأن البعض قد يكون أصحاب من أصحاب المصالح الدنيوية، ولكن هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابع التابعين الذين جاءوا بعده. أما عندما خرجت علينا مثل هذه الأشياء من الدولة الفاطمية العبيدية، لما اخترعوا لنا بدعة المولد النبوي وغير ذلك، فبدأت تكثر البدع. وإحنا كده كده سبحان الله، كلما يبتعد الإنسان على عصر النبوة كلما تكثر البدع والمخالفات وغير ذلك، بسبب البعد عن المنبع الصافي، ألا وهو قال الله قال رسول الله بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يطلع بقى حد يقول أصل الشيخ فلان قال والشيخ فلان عاد. خلينا نعرض كل من يقول أحشي، نعرضه على الكتاب والسنة، فمن وافق قوله الكتاب والسنة قبلناه، ومن خالف قوله الكتاب والسنة رددنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا وإياكم الحق حقا، ويرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا، ويرزقنا وإياكم اجتنابه، كما أسأل الله أن يثبت أقدامنا على التوحيد الخالص، ولا تذل هذه الأقدام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي المرء مؤمنا فيصبح كافرا، ويصبح العبد كافرا فيمسي مؤمنا. فنعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله من الخزي والعار، ونسأل الله المغفرة، إنه هو العزيز الغفار. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا وإياكم على التوحيد الخالص، حتى نلقى بذلك ربنا فيرضى بذلك عنا. كما أسأل الله أن يرزقني وإياكم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، لقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي دخول الجنة، والزيادة هي رؤية وجه ربنا الكريم. فالله أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.